الأستاذة جنى البابا موظفة تنمية مستدامة في مجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا. مرحبا بك في أخبار الأمم المتحدة. سؤالي الأول يتعلق بما قالته نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024، حيث قالت إن الصراعات المستمرة والمتكررة والهشاشة تؤثر بشكل مباشر على 182 مليون شخص في 9 بلدان في المنطقة العربية، وتفاقم من أزمة اللاجئين، وإن الحرب في غزة هي أحدث مثال على ذلك. فإلى أي مدى تؤثر تلك الصراعات على مسار العمل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة؟
بالتأكيد الاحتلال وحالات الصراع وعدم الاستقرار القائمة في 9 دول عربية هي موطن لحوالي 40% من سكان المنطقة العربية، تشكل عائق كبير جدا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط في تلك البلدان وإنما في المنطقة العربية ككل. وإن كنا يعني أمام حالات مختلفة في هذه البلدان من ناحية يعني طبيعة الصراع والأطراف الفاعلة فيه وشدة هذا الصراع والامتداد الزمني والجغرافي، إلا أن يعني يمكن التحدث عن جانبين أساسيين مشتركين ربما بين هذه الحالات. الجانب الأول طبعا هو مسألة النزوح. لقد حولت هذه الصراعات المنطقة العربية إلى يعني منطقة تضم حوالي، نتكلم عن 9 مليون لاجئ يعيشون أنفسهم يعني في حالات صعبة جدا، ويؤثرون أيضا على الفئات أو المجموعات التي تستضيفهم، وتستضيف أيضا المنطقة العربية 19 مليون نازح داخلي، يعني عم نحكي عن ثلث مجموع النازحين داخليا في العالم. في غزة اليوم أكبر مثال، أكثر من 2 مليون نازح يعيشون يعني في ظروف مؤلمة جدا نعلمها جميعا. في السودان أيضا تشرد أكثر من 6.5 مليون شخص من منازلهم، يجعلهم يعني عرضة لحالات انعدام الأمن الغذائي، وأيضا النساء يجعلهن عرضة طبعا للعنف على أساس الجنس. في اليمن أيضا 4.5 مليون نازح داخلي، هم يعني أكثر فئات المجتمع هشاشة اللي باتت نسبة الفقر فيها يعني 80%، نتكلم عن النسبة الأعلى من الفقر في العالم. فطبعا هذه يعني حالة واضحة. الجانب الثاني أيضا لهذه الصراعات هو يتمثل في انهيار المؤسسات، مؤسسات نتكلم عن المؤسسات العامة، لأن هذه الحروب المديدة يعني على أكثرها لعقد أو أكثر من السنوات فعلا أضعفت من قدرة المؤسسات العامة وأفرغتها من الكفاءات ومن قدرتها على تقديم الخدمات العامة من بين التعليم والصحة وأيضا الأمن على كامل أراضيها، وبالتالي هذا يغذي اقتصادات حرب ويخلق ويقوض التماسك الاجتماعي. ولهذه الأسباب كلها نجد أن بلدان النزاع، بلدان العربية الواقعة في النزاع، هي في حلقة مفرغة لا تستطيع الخروج منها بسهولة، ولا هي غير قادرة على استعادة مسار التنمية، ويؤثر هذا على أجيال كثيرة وليس فقط على الجيل الحاضر.
الأمينة التنفيذية للإسكوا السيدة رولا داشتي قالت في كلمتها أمام المنتدى العربي إن أهداف التنمية المستدامة هي وعود لأطفال غزة وللملايين أمثالهم بأن حياتهم لن تبقى رهينة للظروف التي ولدوا فيها، بل إننا سنجعلها أفضل من خلال الفرص التي نخلقها لهم. ما هو السبيل الأمثل لتحقيق ذلك؟
يجب ألا ننسى أن خطة 2030 وضعت في الأصل لكي تصان حقوق الإنسان دون أن يهمل أي أحد أو يترك خلف الركب، ولكي تتحقق المساواة بين الجنسين والمساواة أيضا بين الدول، حيث هناك يعني دعوة وتأكيد على أهمية دعم البلدان النامية سواء من ناحية نقل التكنولوجيا أو توفير التمويل وغيرها. وبالتالي مهما كانت الظروف صعبة، يعني تحدثنا عن الدول في الصراع ودول أخرى في المنطقة أيضا تعاني من أزمات مختلفة عالمية وداخلية، ولكن مهما كانت هذه الصعوبات تبقى خطة 2030 وأهدافها هي البوصلة وهي خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والأجيال المقبلة. ويعني أكدت الدول العربية في المنتدى العربي وفي منتديات أخرى على التزامها بهذه الخطة. الآن تسألني كيف نحقق ذلك؟ يعني قد لا يكون عندي هذه الإجابة بالكامل، ولكن المقاربة التي تنتهجها الأسكوا والتي تشجع الدول أيضا على انتهاجها هي في شقين. الأول هو التركيز على ما هو ممكن، بمعنى أنه لا يجب أن نحقق الخطة أو ندخل في كل أهدافها في مرة واحدة، وإنما نركز على ما هو ممكن وما هو يعني يسمح لنا بتعظيم العائد على الرغم من الموارد المحدودة التي متاحة لدينا، مثلا من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، مثلا اعتماد أطر التمويل المتكاملة، رقمنة الخدمات العامة، أو السعي لتعزيز الربط الثلاثي بين المساعدة الإنسانية والتنمية والسلام. هذا أحد الشقين. الشق الثاني هو استشراف المستقبل، يعني أن نضع أعيننا دائما على المستقبل بشكل استراتيجي لاقتناص الفرص الجديدة من جهة، وأيضا يعني للاستعداد لأي تحديات بدأت قد يعني قد تكون ملامحها قد بدأت بالظهور. وهنا مثلا أعطي أمثلة، إن كانت الاتجاهات التكنولوجية يجب أن نضع عيوننا عليها، الذكاء الاصطناعي ما يطرحه من فرص وبنفس الوقت ما يطرحه ربما من تحديات على سياسات العمل وغيرها في المنطقة، التغيرات الديموغرافية والسياسات مثلا المعنية بكبار السن واقتصاد الرعاية، الاتجاهات في تغير المناخ أكيد يجب أن نضعها في الحسبان ونضع على أساسها السياسات الخاصة بالمياه والطاقة والعمران وغيرها. وقد وضعت الأسكوا لهذا الغرض، يعني لتساعد الدول في هذا الأمر، عدد من الأدوات التي يعني ندعو البلدان للاستفادة منها.
على ذكر التحديات والفرص أيضا، هل يمكنك أن تطلعينا أكثر على أهم مخرجات وتوصيات المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي انعقد مطلع آذار مارس؟
طبعا المنتدى العربي خرج بعدد كبير من الرسائل التي من شأنها تعزيز خطة 2030 في أوقات الأزمات المتعددة، هذا كان يعني الشعار الأكبر، وكان في تركيز بالطبع على الأهداف الأربعة قيد الاستعراض في المنتدى السياسي رفيع المستوى، وهي الأهداف الخاصة بالفقر والأمن الغذائي وتغير المناخ والأمن والسلام. من تلك الرسائل على سبيل المثال توصيات حول كيفية إدارة برامج الحماية الاجتماعية لضمان العدالة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، الاستثمار في السيادة الغذائية على المستوى الإقليمي، اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ ومكافحة الفساد داخل الإدارات العامة. هي يعني بعض الأمثلة، ولكن ربما الأبرز في هذا المنتدى في هذه النسخة ل 2024 كانت الرسائل المتعلقة بمؤتمر القمة المعني بالمستقبل. ومن بين هذه الرسائل الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والسماح بالدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، والضغط باتجاه إصلاح شامل للنظام متعدد الأطراف لضمان تنفيذ القانون الدولي والقرارات الأممية الداعمة للدول في الحروب، الدعوة طبعا أيضا لتعزيز الحوكمة الرقمية من خلال وضع سياسات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان لضمان الخصوصية مثلا، سلامة البيانات، حماية الأشخاص من الانتهاكات، حتى أنه كان في دعوة لإقامة آلية عالمية للتصديق على البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات. أيضا كان هناك دعوة لرفع الصوت من أجل تعزيز تمثيل دول الجنوب عموما والدول العربية بشكل خاص في المؤسسات المالية العالمية وإصلاح الهيكل المالي الدولي لضمان قدرة البلدان النامية على الحصول على التمويل عندما تحتاج إليه بشكل كبير، خاصة مثلا في حالات الأزمات. وأخيرا التأكيد على ضرورة الاستشراف، استشراف المستقبل والاستعداد له بشكل أفضل للتعامل مثلا مع الاتجاهات الاجتماعية والبيئية الكبرى كالشيخوخة والتنقل الجغرافي وتغير المناخ، وإعادة تصور نظم العمل والتعلم والرعاية الصحية والاجتماعية. التقرير طبعا المفصل للمنتدى سيصدر خلال أيام، وندعو المهتمين للاطلاع عليه.
الإسكوا أيضا أصدرت تقريرا في أدار مارس عام 2024 حول التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. قالت فيه إن تنفيذ خطة 2030 واجه العديد من التحديات والعقبات، بالإضافة إلى الصراعات. ما هي التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030؟ وما هي أهم النقاط المستفادة من تقرير الإسكو الأخير للبناء عليها من أجل المضي قدما على مسار التنمية المستدامة؟
أشير بداية إلى أنه هذا التقرير هو تقرير إحصائي سنوي تصدره الإسكوا كمدخل أو أحد مدخلات المنتدى العربي للتنمية المستدامة. كما تعرف أن البيانات يعني لا تخبرنا سوى جزء من القصة، خاصة عندما تكون البيانات قليلة وغير يعني مفصلة كما هو الحال في المنطقة العربية. فعلى الرغم من التطور الملحوظ في توفر البيانات، لازلنا يعني ينقصنا حوالي نصف البيانات المطلوبة لنتمكن فعلا من تقييم التقدم المحرز على أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك مكننا التقرير من استشفاف بعض الاتجاهات المقلقة على أكثر من صعيد. وتيرة التقدم طبعا بطيئة جدا، إذا استمرينا في هذه الوتيرة ستحتاج المنطقة العربية إلى 60 عاما للوصول إلى مقاصد الموضوع، وعلما أننا على بعد 6 سنوات فقط من 2030. وهناك طبعا تباين كبير في الدول العربية ذاتها، فعندك مثلا الدول المرتفعة الدخل دول الخليج ستتمكن من تحقيق 5 أهداف هذه في أفضل الأحوال، دول المغرب قد تتمكن من تحقيق 2 بحلول 2030، وإنما دول المشرق والدول والبلدان أقل نموا لن تتمكن من تحقيق أي من الأهداف. اجتماعيا طبعا الفقر يعني يسير في اتجاه عكس تماما، يعني بدل أن نقضي على الفقر المدقع تضاعفت نسبة الفقر المدقع من 9.5% في عام 2015 إلى 20% في عام 2023. طبعا ازدياد في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، التقدم في جسر الفجوة بين الجنسين بطيئة جدا أيضا، مثلا فيما يخص التمثيل في البرلمان والحكومات المحلية والمناصب الإدارية. اقتصاديا ينمو الدين العام بسرعة أكبر بكثير مما ينمو الناتج المحلي الإجمالي، يعني باتت الديون الآن تشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وقد تصل حتى في بعض الدول إلى 77% من مدخولها. وبالتالي بكل بساطة لا يمكن للدول العربية أو ليس لديها القدرة للاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحتى العمل المناخي المطلوب. من الناحية أيضا البيئية، هناك 83% من بلدان المنطقة تعاني من إجهاد المائي، هناك تزايد في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة مع ما يأتي معها من تأثيرات على الصحة وإنتاج الغذاء وغيرها. وبالتالي الهاجس الأكبر للمنطقة العربية هي كيف تتكيف مع تغير المناخ، علما أنه في الوقت نفسه تزداد الانبعاثات الغازات الدفيئة في بلدان المنطقة بشكل أسرع بكثير من سرعة الارتفاع العالمي، يعني تصل إلى ضعف الارتفاع العالمي. وبالتالي التعامل مع كل هذه التحديات سيتطلب طبعا سياسات شاملة ومتكاملة، سيسلط إن شاء الله عليها الضوء التقرير العربي للتنمية المستدامة 2024، وهو تقرير يصدر كل 4 سنوات وسيدخل في العمق في سياسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. ندعوكم للاطلاع عليه ابتداء من صيف هذا العام.
وتبقى هناك دائما بارقة أمل رغم كل شيء ورغم تلك الأرقام، فهل يمكنك أن تعطينا بعض الأمثلة على قصص نجاح على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة؟
طبعا الأمل دائما موجود ونتمسك به دائما ونراه في مساعي جدية تبذلها كل الدول العربية بمختلف مستوياتها ومستوى دخلها. مثلا على سبيل المثال، هناك في المنطقة استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، يعني وإن كنا نجدها أكثر في بعض البلدان الخليج وغيرها، وإنما من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمنطقة في مجال الطاقة المتجددة بمقدار 33 جيجا وات حتى عام 2026 في مختلف المنطقة العربية. وهناك خطط طموحة لتحقيق صافي الانبعاث الصفري نت زيرو في دول مجلس التعاون الخليجي، هي جديرة بالذكر، في الإمارات العربية وعمان بحلول 2050، وفي المملكة العربية السعودية والبحرين بحلول 2060. هناك أيضا جهود كبيرة لجسر الفجوة الرقمية والتحول الرقمي. ارتفع نسبة مستخدمي الإنترنت من حوالي 38% 2015 إلى أكثر من 70% في 2020، يعني تضاعف تقريبا. وهناك يعني ارتفاع ملحوظ في نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة من 741 خدمة حكومية عبر المنطقة في 2022 إلى 834 خدمة في 2023 بحسب آخر تقرير للإسكو حول هذا الموضوع. ونرصد أيضا إصلاحات كبرى في الحماية الاجتماعية، يعني رصدت الإسكو أكثر من 150 إصلاحا لهذه السياسات في عام 2022 وحده، نحو توسيع التغطية لتشمل فئات مختلفة معرضة للمخاطر، وأيضا لتصويب وتحسين كفاءة هذه الأنظمة. ويمكن أختم بهذه البارقة الأمل، على الرغم من الصعوبات في اليمن، تسعى اليمن حاليا إلى يعني توافق، إحراز توافق في الرؤية بين يعني كافة الفرقاء الحكوميين على رؤية وطنية للتعافي والتنمية بالتعاون مع الإسكو. وبالرغم فعلا عن جد من صعوبة الوضع القائم، هم مصرون يعني في اليمن على أن ينتجوا الاستعراض الوطني الطوعي الأول لليمن باعتباره فرصة للتوافق، مثل ما قلت، حول سبل استعادة مسار التنمية، وفرصة أيضا لإرساء أطر مؤسسية جامعة. نتمنى لهم كل التوفيق. هذه كلها طبعا جهود مهمة يجب البناء عليها وأن نعظم من نتائجها.